السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي آخر الدرس الماضي وفي حديث عكرمة قال: حدثنا ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول بالمعجمة كما يقول المؤلف، والأكثر على أنه بالمهملة وهو المعول، والمعول بالعين المهملة كما قال أكثر الشراح، حديدة قالوا ينقر بها الجبل أو الجبال والأشياء الصلبة، وفي آخر سورة الملك ذكر الشراح عند قوله جل وعلا: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قال بعضهم معترضا على هذا: تأتي به الفؤوس والمعاول، تأتي به الفؤوس والمعاول، فغارت عيناه، وهذا من العقوبات المعجلة على من يعترض على الله وعلى رسوله وعلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وذكر العلماء من هذا النوع أشياء، كمن جعل السواك في دبره فقالوا إنه حمل بقطعة لحم وضعها بعد 9 أشهر بعد آلام شديدة طيلة هذه 6 أشهر، لأنه استهزأ بالسنة. والذي وضع في عليه المسامير وقيل له لماذا؟ قال: أريد أن أطأ أجنحة الملائكة، في حديث تحفهم الملائكة بأجنحتها، يعني طلبة العلم. قال: يريد أن يطأ أجنحة الملائكة بهذه المسامير. والذي حصل أنه ساخت به الأرض فخسف به، وذكروا من ذلك أشياء كلها تدل مع ما جاء وليست بمفردها يستدل بها أو يؤخذ منها أحكام، إلا أن الأصل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه عقوبات معجلة، وما ينتظرهم في الآخرة أعظم، لأن الاعتراض على الله وعلى رسوله أمره عظيم وشأنه خطير. قال: فأخذ المغول على رأي المؤلف، لأنه يقول المغول بالمعجمة كما سيأتي في كلام الخطاب، فوضعه في بطنها واتكأ عليها، يعني جعل ثقله على هذا المغول حتى نفذ فيها، فنفذ في بطنها اتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل ولها من هذا الأعمى ولدان كما سيأتي، وهذا الطفل الثالث فلطخت هناك ما هناك بالدم. معلوم أنه إذا نزل الطفل من بطن أمه تصحبه الدماء. وأيضا ما خرج منها بسبب الجرح الذي نشأ عن هذا المعول. فلما أصبح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس، ذكرت القصة وأن رجلا قتل جاريته فجمع الناس. لما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام، وما من مسلم إلا وللرسول عليه الصلاة والسلام حق عليه حق، فتجب إجابته. فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس وهو يتزلزل، يعني يتمايل ويضطرب في مشيه هيبة للنبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى ما تصف به من العمى والهيبة للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه جعل الرعب بينه وبين عدوه مسيرة شهر، وكل من له نصيب من إرث النبوة من علم وعمل يكون له نصيب من هذا الرعب وهذه الهيبة، وهذا شيء مشاهد ورأيناه كثيرا في العلماء الذين اتصفوا بالعلم النافع والإخلاص في علمهم وعملهم، أو تصير لهم هيبة، وقد يكون من أضعف الناس، قد يكون من العميان أيضا، فإذا دخل عليهم من يريد سؤالهم أو يريد منهم شيئا أضاع نصف ما كان يريد أو أكثر. حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، يعني الجارية لي وأنا الذي قتلتها. ثم بين السبب: كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، يعني في جمالهما، وكانت بي رفيقة، أن كون هذه الجارية لها أولاد من هذا الأعمى وهو بحاجة إلى رعايته أولا لأنه أعمى، وإلى رعاية أولاده وحضانتهم، هذا كله يجعل يتساهل في أمره، لكنه غيرة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام أقدم إلى ما فعل، تاركا وراء ظهره كل المصالح المترتبة على وجودها. وكانت بي رفيقة، يعني لا يظن أنه قتلها تشفيا أو لأنه قد يجد أفضل منها، لا، وكانت بي رفيقة. فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول على رأي المؤلف وبعض الشراح، والمعول على رأي الأكثر، فوضعته في بطنها كأنها كانت مستلقية نائمة، فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. اتكأت عليه حتى قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهدوا أن دمها هدر؟ بسبب شتم النبي عليه الصلاة والسلام وسب الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمها، فلا تستحق شيئا في مقابل هذا القتل، وليس عليه ذنب بسبب قتلها، وإلا فالقتل أمره عظيم كما تقدم، لكن هذه مستحقة للقتل. فساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل. قال بعض كثير من أهل العلم، بل نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وجب قتله، فإنه يجب قتله. وقال الخطابي: لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما. إذا كان مسلما، معلوم أنه إذا كان معاهدا فإنه ينتقض عهده بهذا السب. وقال بعضهم يجب قتله، والذين قالوا لا يجب قتله قالوا إن اليهود كانوا يقولون إذا قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: السلام، السام عليك يا محمد، السام عليك يا محمد، يعني الموت. فيجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم، ولم يتعرض لهم بأذى، لا بقتل ولا بضرب ولا شيء. قالوا هذا المعاهد. وقوله السام، قولهم السام عليكم ليس صريحا في السب. نعم، ليس صريحا في السب. والسام الموت، وكل سيموت، والرسول عليه الصلاة والسلام يرد عليهم بمثل ما قالوا. رواه أبو داود هذا لفظه، والنسائي، واستدل به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، استدل به على وجوب قتل من سب النبي عليه الصلاة والسلام. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول، كتاب من أنفع، بل أنفع كما قال ابن حجر، ما صنف في هذا الباب، ما صنف في هذا الباب. والمغول بالمعجمة، هذا رأي المؤلف رحمه الله، والمغول بالمعجمة قال الخطابي هو شبيه للمشمل أو المشمل، ونصله دقيق ماض، ونصله دقيق ماض، بدليل أنه لما اتكأ عليه نفذ في بطنها وما وراء بطنها. قال: والمشمل أو المشمل السيف القصير، السيف القصير.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى كتاب في كتابه المحرر كتاب الحدود، باب حد الزنا، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا أو عسيف، أحسن الله عليك، كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وأني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابن جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغض يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. رواه مسلم. وعن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: وأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أدرقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمست أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها لا يكني أو لا يكني؟ قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه. رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. فشهد 4 شهادات ثم أمر به فرجم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. وفي رواية: ثم ليبعها في الرابعة. متفق عليهما واللفظ لمسلم. وعن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي رضي الله تعالى عنه فقال: يا أيها الناس، أقيموا على رقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. وفي لفظ: أتركها حتى تماثل. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل؟ وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواهما مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال لهم عبد الله بن سلام: إن كذبتم إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. وعن ابن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج، فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها. قال: فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الرجل مسلما، فقال: اضربوه حده. قالوا: يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب، لو ضربناه 100 قتلناه. فقال: خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ، ثم اضربوه ضربة واحدة. قال: ففعلوا. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والطبراني، وإسناده جيد لكن فيه اختلاف، وقد روي مرسلا. وعن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه وقع على بهيمة فقتلوه، وقتلوا البهيمة، ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وأبو يعلى الموصلي، وإسناده صحيح. فإن عكرمة روى له البخاري وعمر من رجال الصحيحين، وقد أعل بما فيه نظر. وروى النسائي أوله وابن ماجه آخرة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الكتاب مر الكلام فيه مرارا، وأنه مصدر كتب يكتب، كتابا وكتابة وكتبا، وأصل المادة الجمع، وتكرر الكلام في هذا مرارا، من قولهم: تكتب بنو فلان، يعني اجتمعوا. والكتاب سمي كتابا لاجتماع الكلمات والحروف فيه، والمراد هنا المكتوب اسم المفعول، المكتوب الجامع لمسائل الحدود أو لأحاديث الحدود. قال رحمه الله: باب حد الزنا. الزنا فاحشة من الفواحش، وموبقة من الموبقات، وعظيمة من عظائم الأمور، مجمع على تحريمه بين الشرائع، ومقرون بالشرك والقتل، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس إلا بالحق، ولا يزنون. فالزنا مقرون بالشرك والقتل لعظمه وشناعة أمره، فالشرك أعظم ما عصي به الله جل وعلا، والقتل مضى الكلام فيه، وأن المسلم لا يزال في فسحة من دينه أو من أمره حتى يصيب دما حراما. وجاء الوعيد على من قتل عمدا في آية النساء أنه مخلد في النار، نسأل الله العافية. والكلام في الآية هو مذهب أهل السنة والجماعة معروف، وهنا الزنا، نسأل الله العافية. أمره عظيم وهو شنيع، ومع الأسف الشديد أنه الآن تيسرت أسبابه بوجود هذه الآلات التي تعرضه على الفتيان، تعرض الزنا الصريح على الفتيان والفتيات، ولذلك كثر في آخر الزمان، كثر الخبث الذي يخشى منه العقوبة. في الحديث الصحيح: أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. والله المستعان. قال رحمه الله: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب، من البادية، الأعراب هم البدو الذين يسكنون في البراري والقفار، ويتصفون غالبا بالجهل، غالبا يتصفون بالجهل والجفاء، وبالخبر من بدا جفا، ومع ذلك منهم الصالح ومنهم المنفق في سبيل الله يريد بذلك وجه الله، كما شار ذلك جل وعلا في سورة التوبة بعد أن بين بعض ما ينتقد عليهم. إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله، يعني أطلب منك رافعا نشيدتي أي طلبي، إلا قضيت لي بكتاب الله. وكتاب الله أعم من أن يكون القرآن، بل المراد حكم الله، حكم الله المنزل سواء على في القرآن أو في سنة نبي الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم وهو أفقه منه: نعم فاقضي بيننا بكتاب الله، نعم فاقضي بيننا بكتاب الله. وأذن لي، يعني ائذن لي، اسمح لي أن أتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن له. فقال له: قل، يعني تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا، يعني أجيرا، عسيفا على هذا يعني عنده، يعمل عنده، فزنى بامرأته، وهذه أيضا مما يسر بعض المحرمات في عصرنا وجود الأجراء في البيوت وكأنهم من أهلها. السائق تجد يدخل ويخرج من البيت كأنه من أولادهم، والعاملة والخادمة تغدو وتروح في البيوت وبين أولاد وفتيان وشباب كأنها من بناتهم. والله المستعان. هذه أمور كما قلنا سابقا مما ييسر مثل هذا الاختلاط الذي يكثر فيه الإمساس بين الأجانب، وأعني بالأجانب من ليس من المحارم. ويذكر في المحاكم من هذه الأمور أشياء كثيرة جدا، نسأل الله جل وعلا أن يدفع عن المسلمين. بعض الناس يتساهل في الأجنبي إذا كان ليس من أهل البلد، لأن الفضيحة تكون منه أقل، وهذه كارثة إذا تحولت التصورات والنظرات إلى هذا الحد. وصل من وصل به الأمر إلى هذا الحد إلى حد الدياثة، وكذلك الخادمة يتساهلون في أمرها ويخرجون من البيت وهي موجودة والأولاد موجودون ومعهم الشيطان، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إن ابني كان عسيفا يعني أجيرا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، أن على ابني الرجم، أفتاه من لا علم له أن الابن يرجم، وهو بكر لم يتزوج، أفتاه من أفتاه من الجهلة قال يرجم، فافتديت منه. فافتديت منه يعني بدلا من أن يرجم اشتريت هذا الحد بمئة شاة ووليدة. الحدود حقوق الله جل وعلا، ما تفتدى بالأموال، ما افتدى بالأموال والرشاوى، بل لا بد من إقامتها، وتضييعها والتساهل فيها بما يخرج عما جاء في الشرع من قضايا أو من مسائل الستر على من يستحق أن يستر عليه، أو العفو عن زلات ذوي الهيئات الذين لا تحصل منهم الأشياء إلا هفوة ولا زلة مرة وما أشبه ذلك. وأما أصحاب الجرائم والموبقات الذين استمروا الفواحش وتكررت منهم فهؤلاء لا يجوز الستر عليه. فالستر المطلق كما يظنه بعض من يتكلم في أمور الحسبة، الستر المطلق توطئة للإباحية وتعطيل لحدود الله، نسأل الله العافية. إذا كان كل من وقف عليه مرتكب لحد من الحدود يستر عليه ويترك، ما قيمة الحدود التي شرعت لأجل الحيلولة بين الناس وبين ما حرمه الله جل وعلا؟ فالحدود إنما جعلت لتحد من هذه المعاصي والمنكرات، لتحد منها وتمنع منها. فالأصل في الحد المنع، لأنه يمنع من تداخل الأشياء، فحدود البيوت والدور والأراضي تمنع من دخول الجار على جاره. وقيل للبواب حدادا لأنه يمنع من دخول ما لا يراد دخوله. فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، جارية. فسألت أهل العلم، لا بد من سؤال أهل العلم، كل أحد يسأل. سأل فأفتاه الجاهل بما ذكر في حكم خطأ، فالجاهل جرأ على هذه الفتوى. وأجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. والمسكين الذي سأل وهو مأمور بسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحديث الصحيح المتفق عليه، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، مثل هذا الذي أفتى والد العسيف. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 جلدة بصوت متوسط لا جديد ولا خلق، بمتوسط في قوة الضرب، جلد 100 جلدة وتغريب عام، يعني نفيه من بلده إلى بلد آخر لمدة سنة. وأن على امرأة هذا الرجم، وأن على امرأة هذا الرجم الحكم على العسيف بأن عليه جلد 100 ونفي سنة، لأنه بكر. والحكم على المرأة بأن عليها الرجم لأنها ثيب، كما سيأتي في حديث عبادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. كثيرا ما يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القسم، وفيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. كثير من الشراح: والذي نفسي بيده، الذي روحي في تصرفه. وهم يفرون بهذا التأويل من إثبات اليد لله جل وعلا، وهذا من لوازم كونها بيده أن تكون أرواحهم في تصرفه، وهذا لا يختلف فيه أحد، جميع الأرواح في تصرف الله جل وعلا. لكن إذا كان المقصود من هذا التأويل الفرار من إثبات الصفة، فهو تأويل باطل مردود على من قاله، وإن كان معناه صحيحا. والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، يعني بحكم الله. الوليدة والغنم رد عليك. لماذا؟ لأن الفدية لا تقبل في الحدود، الفدية لا تقبل في الحدود، بل لا بد من تنفيذها، لا بد من تنفيذها إذا بلغت السلطان. وإن لم تبلغ السلطان ورؤي أن المصلحة ستر على مثله، يستر عليه، سترى مسلم سترى الله في الدنيا والآخرة. الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، يعني مثل ما قال أهل العلم الذين سألهم. واغد يا أنيس، رجل من الصحابة، إلى امرأة هذا، المرأة التي زنى بها العسيف، أغد إليها، يعني اذهب إليها يا أنيس. وإن كان اللفظ يدل على أنه يذهب إليه بالغداة، هذا هو الأصل، وإلا المراد الذهاب إليها في أي وقت. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن زنت فإن اعترفت، واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها أنيس فسألها فاعترفت، فاعترفت، مما يدل على هذه، على أن هذه الأمور من وظائف الرجال وليس للنساء فيهن مدخل، لأن صاحبة الشان امرأة. ما قال أغدي يا فلانة ولا علانة إلى امرأة هذا، قال أغدي يا أنيس، هذه الأمور لا يطيقها ولا يتحملها إلا الرجال، ولا يقوم بها إلا الرجال. وتشيع المطالبات والدعوات إلى توظيف المرأة في كل شيء بما فيها هذه الأمور التي يصعب على النساء القيام بها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. وسيأتي في حديث لاحق أنه أمر بمن يراد رجمها أن تشك عليها ثيابها، تشك عليها ثيابها يعني تشد تربط لئلا تنكشف عما تحتها، المرأة عورة تشد عليها ثيابها ثم يؤمر بها فترجم قاعدة. وهل يحفر للمرجوم أو لا سيأتي إن شاء الله تعالى. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت بالحجارة، رجمت بالحجارة حتى ماتت، متفق عليه وهذا لفظ مسلم. ثم قال رحمه الله عن عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت من الأنصار ومن النقباء، وحضر بيعة العقبة الأولى والثانية، قال ابن عبد البر والثالثة، فهل هناك بيعة العقبة ثالثة؟ بيعة العقبة الأولى والثانية والثالثة، لا 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 لا، تأولوها على وجوه ضعيفة، وإلا في الأصل أن العقبة حصلت مرتين، لا لا يقصدون بيعة الرضوان. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني، خذوا عني، خذوا عني، خذوا عني، قال في مناسبات يعني في الحج، قال خذوا عني مناسككم، وفي الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وهنا قال خذوا عني، تحملوا عني هذا الحكم، فقد جعل الله لهن سبيلا، إشارة إلى ما جاء في آية النساء، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قل قد جعل الله لهن سبيلا، الحكم كان موقوفا، كان موقوفا حتى يأتي الحكم بالتفصيل من الله جل وعلا بجعل السبيل، فقال فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، البكر المراد به الذي لم يطأ في نكاح صحيح، البكر الذي لم يطأ في نكاح صحيح ذكرا كان أو أنثى، فإن وطئ في نكاح صحيح فإنه يكون ثيبا ليس ببكر، حكم الثيب يختلف عن حكم البكر. البكر بالبكر، خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر يعني البكر يزني بالبكر، وهذا لا مفهوم له، كأنه يقول البكر من الذكور والبكر من النساء حده جلد 100 ونفي سنة، وليس المراد أنه إذا زنى البكر بثيب يختلف الحكم، أو زنى الثيب ببكر يختلف الحكم، البكر حكمه كذا سواء كان زناه مع بكر أو مع ثيب، والثيب حكمه كذا سواء كان مع بكر أو مع ثيب، جلد 100 ونفي سنة. طيب إذا زنى البكر وطئ بزنا مثلا، هل يكون ثيبا أو بكرا؟ نعم بكر، لأنه لم يطأ بنكاح صحيح، لم يكن وطئه عن نكاح صحيح. البكر بالبكر جلد 100، 100 جلدة كما تقدم، ونفي سنة تغريب سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم، رواه مسلم. جلد 100 ونفي سنة، سواء كان الزاني البكر ذكرا أو أنثى. قال بعض العلماء الأنثى لا تغرب لا تنفى لأنه خطر عليها، ويكون البديل لتغريبها السجن، فلا تغرب عن البلد لأنها تحتاج إلى من يحافظ عليها. المقصود أن النص بالنفي والتغريب فلا يعارض بمثلها، فلا يمنع أن تغرب وتكون تحت النظر، وإن سجنت في بلد التغريب من باب المحافظة عليها لا زيادة بما عليها من حد، إنما من باب المحافظة عليها. نفي جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، جلد مئة جلدة والرجم كما تقدم في الحديث السابق، جلد مئة والرجم في الحديث السابق. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها، وليس في جلد. القضاء اللي حصلت في عهد عليه الصلاة والسلام بالنسبة للثيب ما نص فيها على جلد إلا في هذا الحديث، حديث عبادة ابن الصامت، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، فالجمهور يقولون على أنه لا جلد مع الرجم، لأن القضايا التي حصلت في عصره عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا الرجم كما تقدم الحديث الذي قبل هذا، اغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجم، فاعترفت فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمها ولم يأمر بجلدها. وهنا الحديث صريح وصحيح، جلد مئة والرجم. وتلك الأحاديث في القضايا التي حصلت في عهد عليه الصلاة والسلام وهي لا تزيد على خمس قضايا، كل ما حصل في عهده لا تزيد على خمس قضايا، ويكتب من يكتب، وأن الزنا ظاهرة يعني طبيعية وجبلية وحصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أين الخمس القضايا في مدته عليه الصلاة والسلام 23 سنة مما يحصل في بلاد المسلمين اليوم وفي بلاد غيرهم أكثر وأكثر؟ أين هذا من هذا؟ كيف يتم ويقبل مثل هذا القول في مقابلة خمس قضايا بألوف مؤلفة، ويحصل ما هو أشنع من ذلك في هذا الباب من الزنا بالمحارم وغيره مما يقشعر منه الجلد، تنفر منه الطباع السوية. قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث الذباب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. قال: كان يقدم الجناح الذي فيه الداء. قال: من يضعف الحديث وهو في البخاري، من أين له العقل، من أين للذباب العقل حتى يقدم الجناح الذي فيه الداء ويؤخر الجناح الذي فيه الدواء؟ قال العلماء: هذه المخلوقات ليس لها عقول بالاتفاق، ولذلك لم تكلف، لأن العقل مناط التكليف. قال: ليس لها عقول ولها قوى مدركة، ولها قوى مدركة، فالذباب يفعل هذا، وزنت قردة فاجتمع عليها قردة فرجموها، في الجاهلية، وهذا مثبت في صحيح البخاري وإن لم يكن من الأصول. قال ابن حجر: وأوتي بفرس وأجبر وضرب حتى يقع على أمه فأبى، رفض، فجللوها بكساء فصار الفرس لا يعرف أمه فوقع عليها فلما رفعوا الكساء التفت إلى ذكره فقطعه بأسنانه. فرس لا عقل له ولا إثم عليه ولا عذاب عليه، فكيف يحصل هذا ممن ينتسب إلى الدين؟ وأما الكفار فلا، ما بعد الكفر ذنب، لكن ينتسب يحصل من شخص نشأ بين المسلمين ويتدين بالإسلام ويعرف النصوص الواردة في ذلك ويحصل منه ذلك. الفطر انتكست والأمزجة تغيرت، نسأل الله العافية. وقد يكون الخلل في الطرفين، تجد الولد وبيده الجهاز يطلع على هذه الأمور، والبنت أو الأم كذلك، وتلبس من الألبسة المغرية الفاتنة، نسأل الله العافية. ولذا يحصل، والقضاة في المحاكم يذكرون من هذا أمثلة كتب من كتب وقال إن 10% ليست ظاهرة، والناس ليسوا معصومين. 10% إذا كان البلد فيه 1,100,000 زاني صميم ظاهرة، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الضلال، ليست ظاهرة. 100,000 من 1,000,000، فكيف بالملايين من البشر إذا قيل 10%؟ وكم نسبة ما وقع في عصر عليه الصلاة والسلام من الوقائع الخمس من أعتبر الصحابة الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ 100,000. كم نسبة 5 إلى 100,000؟ رواه مسلم، ثم قال عن ابن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام المعروف، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب، والثلاثة من الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة المعروفين. عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه: إني زنيت. في مثل هذا التعبير يقولون إن الأدب أن لا ينسب مثل هذا لنفسه، مثل ما جاء في قصة أبي طالب حينما قال: هو على ملة عبد المطلب. أبو طالب ماذا قال في آخر كلامه؟ أنا على ملة عبد المطلب، لكن الرواة يتحاشون من نسبة هذا الأمر القبيح إلى أنفسهم. فقال: إني زنيت. لكن مثل هذا لا بد من التصريح فيه والتدقيق وأن يكون الأمر من الوضوح مثل الشمس، فلو قال إنه زنى فكان الضمير لغائب، هل ينطبق على هذا ولا ينطبق عليه؟ يكون فيه نوع تردد، ولكن الحدود يتحرى فيها الدقة في العبارة التي لا تحتمل. فقال إني زنيت فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، ويضبطها بعضهم بالتخفيف، حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، لأنه ثنى لمرتين، شو تصير ثنى وهي 4 مرات؟ لعل المراد أنه ثنى ذلك عليه 4 مرات لأنه جاء واعترف مرتين ثم جاء ثانية فاعترف مرتين، صار المجموع 4 مرات. وما قولهم حتى ثنى يعني من الثني، والثني اللي هو ثني الشيء على بعضه لا حد له، قد يثنى بعضه على بعض مرتين 3 4 10، ولذلك رجحها بعضهم التخفيف 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 مرات لا بد من الاعتراف والإقرار 4 مرات استدلالا بهذا الحديث. والرجل اسمه ماعز ابن مالك الأسلمي، اسمه ماعز ابن مالك الأسلمي، شهد على نفسه 4 مرات، هذا الاعتراف بالزنا لا بد أن يكون 4 مرات، كما أن الشهود في هذا الباب لا بد أن يكونوا 4 شهود. في الأحاديث الأخرى ما فيها ذكر للعدد، ما فيها ذكر للعدد، ولذا يرى بعضهم أن العدد أن الإقرار لو حصل مرة واحدة والاعتراف لو حصل مرة واحدة كفى، كغيره من الحدود والحقوق، إذا اعترف الإنسان على نفسه يؤاخذ. طيب هذا 4 مرات صريح، الحديث متفق عليه، كيف يلغى العدد هنا لأنه لم يذكر في الأحاديث الأخرى؟ في المسألة السابقة والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، قالوا ما ذكر في القضايا جلد 100، لكن البيان حصل بحديث عبادة، حصل البيان، ولا يلزم من تكرار البيان في كل مناسبة، حصل البيان بقول عليه الصلاة والسلام جلد 100 والرجم، ولا يلزم من تكرار البيان في كل مناسبة. وهذا أيضا استقر الأمر بالإقرار 3 مرات كما في حديث 4 مرات كما في حديث ماعز، ولا يلزم من كل مرة أن يحصل البيان. في الحديث السابق اغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت، ما قال اعترفت 4 مرات، لماذا؟ ما قال إن اعترفت 4 مرات فارجمها. والقصص اللاحقة كذلك، يكفي أن حصل البيان في هذا الحديث، ولا يلزم من تكرار البيان في كل مناسبة. والقول بأن الاعتراف لابد أن يكون 4 مرات هو المرجح. وأما الجلد مع الرجم ففي البخاري عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون، لأن هذا الرجل جاء مقدما نفسه للقتل، فهل يشك في توبته؟ نعم ما يشك في توبته. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدرأ عنه لأنه جاء تائبا، لكنه أصر حتى رجم. أبيك جنون؟ قال لا. وسأل عنه قومه ما تقولون في ماعز؟ قالوا إنه وفي العقل من صالحينا، وفي العقل من صالحين، لأن المجنون تسقط عنه الحدود والتكاليف. أبيك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت أو أحصنت؟ قال نعم، يعني تزوجت وطأت في نكاح صحيح؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به، اذهبوا به فارجموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموا، اذهبوا به فارجموا، بمعنى أنه يرجم بالحجارة حتى يموت، حتى يموت. قال ابن شهاب الراوي الحديث وأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول فكنت في من رجم، يقول جابر كنت في من رجم، والخبر فيه راوي مجهول. وأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، المصلى مصلى العيد والجنائز خارج المدينة في الصحراء، فلما أذلقته الحجارة، أصابته الحجارة وأثرت فيه، هرب، هرب، فأدركناه بأخرة فرجمناه، لحقوا به فأدركوه فرجموه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وجاء في بعض الروايات هل لا تركتمه، لأن هذا الرجل جاء تائبا وأثر الذنب قد محته التوبة، لا يقال أن كل من ثبت عليه حد أنه يترك، والله المستعان. وعن عكرمة عن ابن عباس قال لما أتى ماعز بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت، يريد أن يثنيه عن الاعتراف. لماذا؟ لصدق توبته، لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، لأن كل هذا يطلق عليه زنا، لأن زنا العين النظر كما جاء في الحديث. لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال لا يا رسول الله. قال أنكتها لا يكني، باللفظ الصريح، لأن الحدود لا بد من التثبت فيها، لا بد فيها من التثبت كما تقدم في قوله إني زنيت. قال نعم، فعند ذلك أمر برجمه عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك، أحق ما بلغني عنك، لعل مخبرا بادر فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء ماعز اعترف على نفسه بما تقدم. أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان، يعني المملوكة لآل فلان. قال نعم، فشهد أربع شهادات كما تقدم، اعترف أربع مرات ثم أمر به فرجم، والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة